بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: كتاب السنة. السنة وحجيتها. هذا الباب معقود، بل الكتاب كله في الرد على القرآنيين. الكتاب من أوله من كتاب السنة رد على القرآنيين الذين لا يرون حجية السنة. وفي الحقيقة هذا لم يكن في الزمن القديم في القرون المفضلة، لكنها بدعة كفرية حدثت بعد القرون المفضلة، عالجها عدد من أهل العلم ورد عليهم كثير، وألف السيوطي رحمه الله رسالة في الاحتجاج بالسنة، وما ألف هذا المؤلف إلا للرد على هذا الصنف الفاجر الذين ردوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبروها غير حجة، سواء في ذلك أحاديث الصحيحين المجمع على تلقيها بالقبول أو ما صح في خارجهما. ولقد صدرت فتاوى في تكفير القرآنيين، ونعم ما هي تلك الفتاوى، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأمره هو ما جاء به، وآتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة. ويقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. مفهومه أن من لم يتأس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرجو الله ولا اليوم الآخر، ولا ذكر الله كثيرا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أي ليس له أن يختار من الدين ما شاء ويترك ما شاء. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان يضلهم ضلالا مبينا. لا تعرف الزكاة وتفاصيلها، لا تعرف الصلاة وتفاصيلها، بل لا يعرف التوحيد وفروع التوحيد وتفاصيل التوحيد، أقسام التوحيد وتفاصيل التوحيد. ولا صلاة ولا طهارة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا سائر دين الله إلا عن طريق السنة، لأن الله أرسل رسوله يبين كتابه. يقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقلنا السنة ذكر والقرآن ذكر. ويقول: ما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. ويقول: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فالقرآن بيان والسنة تبين البيان، تبين القرآن وتخصصه. ومن رد السنة فقد رد القرآن ورد الدين كله، لأن الله أمر بأخذ ما آتانا الرسول، فمن رد السنة لم يأخذ ما جاء به الرسول يكون قد رد القرآن. فالقرآنيون لا سنيون ولا قرآنيون، يعني لا في الحقيقة أنهم مع القرآن ولا مع السنة ولا مع الإسلام، في سرد ولا ورد. الإمام الشوكاني عند حديث إذا رأيتم حديثا تقشعر منها أبشاركم فاعرضوه على القرآن، فما وافق القرآن فهو عني، وإن رده القرآن فليس فلم أقله أو ليس عني، قال عرضنا حديث العرض فلم يقبله القرآن، على القرآن فلم يقبله، لأن الله يقول ما آتاكم رسول خذوه. يعني ليس معناه أن كل حديث لازم تعرض عن القرآن، طيب ثم تقول هذا خالف القرآن وأرده، حديث العرض لا يقبل القرآن. فكذلك القرآنيون لا هم مع القرآن كما يزعمون ولا مع السنة. ومعنى فكرتهم هذه الخبيثة الكفرية على أنه فقط يعتمد على في الأحكام وسائر دين الله على القرآن، ولا يعتمد على السنة ولا يحتج بها ولا يراها ملزمة، فنعوذ بالله. وكأن نبي الله عليه الصلاة والسلام ليس لبعثته كبير شأن، ويأتون بالمهزلات عند حججهم بالمضحكات والمهازل. فإذا سئلوا بأي برهان، على أي برهان تعتمدون في قولكم إن الصلوات صلاة الظهر أربع، صلاة العصر أربع، صلاة العشاء أربع، والمغرب ثلاث، والصبح ركعتان، عند أن تسمع دليلهم ترى أنهم أصحاب هوى يجعلون الأدلة في غير مواضعها ويحملونها ما لا تتحمل. يقولون قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، مثنى الفجر وثلاث المغرب ورباع ما عدا ذلك من الصلوات. هذا جرم وجناية على دين الله. الآية فيها فانكحوا، ما فيها فصلوا، ثم الآية فيها من النساء، ما فيها من الصلوات، ولكنهم أصحاب هوى. يعجزون عند أن يقال لهم أنتم تقولون بالصلاة يعني بالزكاة، نعم يقولون بالزكاة ويزكون، طيب إذا كنتم تعتقدون الزكاة الله يقول وآتوا الزكاة، كيف مقادير هذه الزكاة؟ كيف مقادير الغنم، مقادير البقر، مقادير الإبل، مقادير النقدين ذهب والفضة؟ من أين علمتم ذلك أن في 40 شاه شاه، وأن في 30 بقرة تبيع أو تبيعه، وأن في 5 من الإبل شاه، وأن في 20، وأن في 200 درهم أيضا زكاة، وفي 20 دينار زكاة، وعدد ما معهم حجج. هذا فكر الضعف والهزل، يعني لما كانوا عن الحجة بمنأى سحيق تجد ربما الشخص لا يستطيع أن يقاوم حجة امرأته، يقول لها أنت لك مبدئك وأنا لي مبدئي، إذا ناقشته في هذا ما يستطيع أن يقاوم حجة أهله ولا حجة ولده. كان في واحد اسمه نوح تعرفونه، يقول بهذا الفكر أثر عليه بعض المصريين، فبعد ذلك ناقشه ولده أو أخبرنا ولده أن بعض نسائه بل كل نسائه ما يوافقون على هذا الفكر. يقول ما معكم برهان على هذا القول؟ والله يقول كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فما يستطيع أن يقنع امرأته بحجة، فصارت امرأته سائر أولاده على خلافه، على خلاف ما يقول، لأنه بلا حجة، وبقي هو فذ مع بعض القرآنيين بلا حجج بالأهواء، ضلال ضلال في غاية من الضلال. فالحجة الكتاب والسنة وفهم السلف رضوان الله عليهم. زاد بعضهم القياس، وزاد بعضهم قول الصحابي، وزاد بعضهم المصالح المرسلة، وزادوا كثيرا في مصادر التشريع. والمصدر الذي تعبدنا الله عز وجل به كتاب الله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وسنة رسوله، هذا الدليل يشملها، والأدلة التي ذكرناها آنفا، وفهم ذلك إجماع الأمة، ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رآه المسلمون قبيح فهو قبيح. أمتي لا تجتمع على ضلالة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى نصله جهنم وساءت مصيرا. فإذن ما يجوز لأحد المسلمين أن يشاقق الرسول، وما يجوز لأحد المسلمين أن يتبع غير سبيل المؤمنين، والإجماع سبيل المؤمنين، إجماع المنضبط الصحيح، سبيل الصحابة ومن سلك مسلكهم. هذا هو مصادر التلقي، الكتاب والسنة والإجماع المنضبط، فهم السلف رضوان الله عليهم. بقي أمر القياس، القياس جائز، قياس مأخوذ معمول به، ما لم يخالف دليلا أو يصادم دليلا أو يكون يعني قياسا بعيدا لا تتعد فيه العلة ولا المناط ولا يكون من بصير، يعني كأن يقيس في غير موضعه. قول الصاحب إذا لم يخالف أحد من الصحابة ولم يخالف دليلا حجة، يعتبر إجماعا سكوتيا عند جمهور العلماء حجة، وعلى ذلك عملهم كما علمت. أما المصالح المرسلة فإدخالها في هذا المواضع في غير موضعه، فأنت ترى شيئا تعتبره مصلحة وغيرك يرى مصلحة أخرى، وتتشتت المسائل ويتبدد دين الله وتضيع الجهود ولا فائدة من وراء ذلك. والمصلحة، كل المصلحة هو في تطبيق الدليل. إن أردت أن تفهم المصلحة فهما صحيحا طبق الدليل، هذا أعظم مصلحة لدين الله ولدين الله، وأعظم سلامة لك من الفتن، وأعظم مصلحة لك. أما أن يأتي واحد يقول هذه مصلحة مرسلة طيبة، وهذا والآخر يقول الآخر هذه مصلحة وهذه مصلحة، دين الله ما هو موكول إلى آرائنا. هذا نموذج على هذا التبويب الطيب، السنة وحجيتها، اشتمل هذا على الرد على القرآنيين، واشتمل على مصادر التشريع الكتاب والسنة والإجماع. ثم القياس يعني من حيث هو معمول به غير منكر أبدا، معمول به، لكن أما أنه حجة كالكتاب والسنة فهذا ليس بصحيح. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله، حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، البغدادي، وعبد الله بن محمد النفيلي، قال أخبرنا سفيان عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه وهو أبو رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري، مما أمرت به، مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن، وابن ماجه، أي ورواه ابن ماجه. ومن أكثر من ساق من طرق هذا الحديث الخطيب البغدادي في الكفاية في هذا الصدد، حجية السنة. وهو حديث عظيم جاء فيه من الزيادات: ألا وإنما أوتيته وحي يوحى، فلا يجوز لأحد أن يعرض عن السنة، فإن هذا من أسباب الهلكة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سبب نزول هذه الآية أنه جاء وفد من بني تميم فقال أبو بكر أمر فلانا يا رسول الله حسب ما يرى أنه يستحق الإمارة، وقال عمر بل أمر فلانا يا رسول الله لرجل آخر، وارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، من أولها إلى هذا الموضع. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. حين نزلت هذه الآية ثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جهوري الصوت، اعتزل في بيته يبكي، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له يا رسول الله حين نزلت هذه الآية؟ قال إنه حبط عمله وإنه من أهل النار لأن صوته مرتفع، فهذه الآية نزلت فيه. قال اخبروه أنه من أهل الجنة. ما كان يرفع صوته برد كتاب ولا سنة، وإنما يرفع صوته في الخطابة وفي النداء ونحو ذلك، جهوري الصوت. فإذا كان رفع الصوت في موضعه وفي بابه وفيما ينفع الناس هذا في طاعة الله، وإذا كان رفع الصوت بمخالفة الحق والاعتراض عليه سواء ببلاغة أو بجهور صوت جهوري أو غير ذلك كل هذا حرام، هذا تعرض للفتنة، هذا سبب لإحباط الأعمال. فانظر إلى قول الله عز وجل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هذا من الأدلة على أن من رد السنة يحبط عمله. وأعظم من يرفع صوته ويجهر بمخالفة السنة هم القرآنيون، يرفع صوته النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما هو حجة، هذا ما هو مقبول، هذا ما يوافق القرآن، هذا اعتراض وإعراض ومشاقة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى نصره جهنم. فالرسول صلى الله عليه وسلم في شق وهؤلاء في شق، هذه المشاقة. وأيضا هذا اتباع لغير سبيل المؤمنين، المؤمنون من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة وهم ينهالون من السنة ويعتبرونها دينا، ورب حديث واحد يبعد الله به أمة من الفتن لاعتقادهم أنها حق. وبلا شك كما في قصة حديث أبي بكر لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وكما في حديث ابني هذا سيد وسيجمع الله به بين يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين المسلمين، جيش الشام وجيش العراق كادوا يتطاحنون. إذن المسلمون في ذلك الزمن هم جيش الشام وجيش العراق، جيش الحسن وجيش معاوية، لو هلكوا لضعفت شوكة المسلمين دهورا ولا سيطر الكفار إلا أن يشاء الله على المسلمون، وطحنوهم طحنا. ولكن جمع الله كلمة المسلمين بهذا الحديث، حين سمع الحسن هذا الحديث دعا إلى الصلح وسلمت سلم المسلمون، وسمي ذلك العام عام الجماعة. وما عدا هؤلاء أيضا ربما كانوا منضمين إلى هؤلاء أو لكثير منهم من أهل المدينة من أهل الحجاز، إما إلى الحسن وإما إلى معاوية إضافة إلى الجيشين. وفي هذا دلالة على أن الرادين للحق هم من المترفين، هذا غالبه. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها. سرات الناس وجهاء الناس المترفون هم أصحاب رد الحق غالبا، هم أصحاب العناد غالبا، هم أصحاب الكبر غالبا، هم أصحاب الفتن غالبا، أعني من حيث البعد عن الهدى واتباع الرسل. إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أي على ملة وعلى طريقة. ففي هذا الحديث لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، في بعض زوائده شبعان ريان يقول ما جاءنا من أمر الله اتبعناه وما لم يأتي من أمر الله تركناه، عدة ألفاظ. وفي هذا الحديث قوله لا ألفين أي أدرك، معناه لو أدرك هذا الصنف لكان يستحق ما كان قد يعني أضمره له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة هؤلاء يستحقون الجهاد. لا أدرك هذا الصنف، هذا الصنف إن أدركته فسيكون له كذا وكذا، ولم يدركهم حتى الصحابة، لم تنبغ هذا البدعة حتى في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين وتابعيهم، وما ألفاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أدركهم ولا أدركهم أصحابه، سلم الله تلك القرون منها. انظروا إلى الشيطان كيف يأتي أناسا من أبواب كثيرة، من أبواب النفاق والزندقة والكفر بالله عز وجل، وهم يحسبون أنهم هم أصحاب التمسك، فتجد أحدهم يستدل بالآيات الكثيرة وهو يريد بها الصدم المصادمة للسنة. ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي السنة القرآن، السنة ما هي حجة، يكفي القرآن. نعم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يعني القرآن فقط، السنة ما هي حجة. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، كل ما نستدل به نحن على القرآن والسنة يستدلون به على القرآن وينفون به السنة، يضربون به السنة. ثم إن الدعاوى عريضة، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، أبعد الناس عن اتباع ما في كتاب الله هم، فيدل على أن أهل الباطل أصحاب دعاوى عريضة من الخوارج أو القرآنيين. الخوارج يصك المصحف يقول بيننا كتاب الله، وهم أبعد. وهكذا أمثال هؤلاء يقولون ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، لو أنت تحاج بآية واحدة ما يتبعها. وما آتاكم الرسول فخذوه، الرسول آتانا الكتاب والسنة، لماذا ما تأخذ السنة؟ إذن ما أخذها ولا اتبعها. آية واحدة ما يستطيع أن يرد حجتها إلا أن يحصرها على ما يريده، أنه آتانا القرآن دون السنة فيكذب. تفضلوا وفقكم الله.